أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الرابع عشر من لقاءات قراءة التفسير الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله، وقال العفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات، فلما رجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان أوان سليمان ظهر على كتبه فدفنها تحت كرسيه وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك، فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان وأخفاه عنا، فأخذوا به فجعله دينا. فأنزل الله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا الشهوات أي التي كانت تتبع الشياطين، وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال: فأكفره جهال الناس وسبوه وقف علماؤه، فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب سلم بن جندة السوائي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه أعطى الجرادة وهي امرأة خاتمة، فلما أراد الله أن يبتلي سليمان عليه السلام بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي، فأخذه فلبسه، فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. قال: فجاءها سليمان فقال: هاتي خاتمي، فقالت: كذبت لست سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به. قال: فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها وقرأوها على الناس وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب. قال: فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وأكثره، حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن عمران وهو ابن الحارث قال: بينا نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ جاء رجل فقال له: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ قال: تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم. ففزع ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك، لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا بأرضه.
لا أبا لك.
صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك، لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه، أما إني سأحدثكم عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبة. قال: فتشربها قلوب الناس. فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه، فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال: أفلا أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي؟ فأخرجوه فقالوا: هذا سحره. فتناسخ الأمم حتى بقياها ما يتحدث به أهل العراق، وأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير به. وقال السدي في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي على عهد سليمان، قال كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون من كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا، حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة، فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان عليه السلام ذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان، وخلف من بعد ذلك خلف تمثل شيطان في صورة إنسان. ثم أتى نفر من بني إسرائيل فقال لهم هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا نعم. قال فاحفروا تحت الكرسي، قال فاحفروا تحت الكرسي، وذهب معهم وأراهم مكان وقام ناحية فقالوا له فادنوا، قال لا ولكنني ها هنا في أيديكم فإن لم تجدوه فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموا بها، فذلك حين يقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال الربيع بن أنس إن اليهود سألوا محمد صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله تعالى عليه ما سألوه عنه فيخصمهم. فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا، وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به. فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك، فدفنه تحت مجلس سليمان. وكان سليمان عليه السلام لا يعلم الغيب، فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس وقالوا هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس عليه. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد حزنوا وأدحض الله حجتهم. وقال مجاهد في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة إلا زادوا فيها 200 مثلها. فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك، فلما توفي سليمان وجبته الشياطين فعلمته الناس به وهو السحر. فقال سعيد بن جبير كان سليمان عليه السلام يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم يقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدبت إلى الإنس، فقالوا لهم أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا نعم. قالوا فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه فاستثار به الإنس واستخرجوه فعملوا بها. فقال أهل الحجاء كان سليمان يعمل بها وهذا سحر، فأنزل الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليه السلام، فكتبوا أصناف السحر، من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليقل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوهم في كتاب ثم ختموا بخاتم على نقش خاتم سليمان، وكتبوا في عنوانه هذا ما كتب آصف بن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود عليهما السلام من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا والله ما كان سليمان بن داود إلا بهذا، فأفشوا السحر في الناس وتعلموه وعلموه، وليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود وعده في من عده من المرسلين، قال من كان بالمدينة من يهود ألا تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا؟ والله ما كان إلا ساحرا. وأنزل الله في ذلك من قولهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا الحجاج عن أبي بكر عن شهر بن حوشب قال لما سلب سليمان عليه السلام ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان، فكتبت من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذا، ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا، فكتبته وجعلت عنوانه هذا ما كتب آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من فخائر كنوز العلم، ثم دفنته تحت كرسيه. فلما مات سليمان عليه السلام قام إبليس لعنه الله خطيبا ثم قال يا أيها الناس إن سليمان لم يكن نبيا إنما كان ساحرا، فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته، ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه فقالوا والله لقد كان سليمان ساحرا، هذا سحره، بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا. وقال المؤمنون بل كان النبي مؤمنا. فلما عفى الله النبي صلى الله عليه وسلم جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان، فقالت اليهود لعنهم الله، انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء، إنما كان ساحرا يركب الريح. فأنزل الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عمران بن حدير عن أبي مجلز قال أخذ سليمان عليه السلام من كل دابة عهدا، فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد خل عنه، فزاد الناس السجع والسحر، وقال هذا يعمل به سليمان. فقال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال ابن ابي حاتم حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا ادم قال حدثنا المسعودي عن زياد مولى بن مصعب عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الاهانه. وقال حدثنا الحسن بن احمد قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثني سرور بن المغيره قال
لعلها
حدثنا عبد
ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهان.
أحسن الله
أحسن
إليك.
الله إليك.
عن الحسن واتبع ما تتلو الشياطين قال ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة. وقال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. آسف شيخنا ثواني معدودة.
نعم. وقال حدثنا الحسن بن أحمد.
نعم.
نعم.
وقال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعته اليهود على ملكه، وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها، ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان. فهذه نبذة من أقل أئمة السلف في هذا المقام، لا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين السياقات على الذي بالفهم، والله الهادي. وقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ما تتلوه الشياطين، أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. وعداه بعلي، ولأنه تضمن تتلو تكذيب وتعيب
وعداه
الشياطين.
بعلى،
نعم.
يعني عد الفعل تلا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على. نعم.
وعداه بعلى لأنه تضمن تتلو تكذيب. وقال ابن جرير على هنا بمعنى في، أي تتلو في ملك سليمان، ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق. قلت والتضمن أحسن وأولى والله أعلم. وقول الحسن البصري رحمه الله قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده، كما قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. ثم ذكر القصة بعدها وفيها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح: إنما أنت من المسحرين المسحورين على المشهور. وقوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية عن التي في قوله: وما أنزل على الملكين. قال القرطبي: ما نافية معطوفة على قوله: وما كفر سليمان. ثم قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل، أي السحر على الملكين. وذلك أن اليهود لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل، فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله: هاروت وماروت بدلا من الشياطين. قال: وصح ذلك إما لأن الجمع قد يطلق على الاثنين كما في قوله: فإن كان له إخوة، أو يكون لهما أتباع، أو ذكرا من بينهم لتمردهما. فتقدير الكلام عنده: تعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم قال: هذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح، ولا يلتفت إلى ما سواه. وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يقول: لم ينزل الله السحر. بإسناده عن الربيع بن أنس في قوله: وما أنزل على الملكين، قال: ما أنزل الله عليهم السحر. قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان، ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قال: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان، وما أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام. لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك، وأخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان، اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم، هذا لفظه بحروفه. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثت عن عبيد الله بن موسى، أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية: وما أنزل على الملكين، قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. قال: حدثنا الفضل بن شاذان، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يعلى عن ابن اسد، قال: حدثنا بكر يعني بن مصعب، قال: حدثنا الحسن بن ابي جعفر ان عبد الرحمن بن ابزة كان يقراها: وما انزل على الملكين داود وسليمان. وقال ابو العالية: لم ينزل عليهما السحر، يقول: علم الايمان والكفر، السحر من الكفر، فهما ينهيان عنه اشد النهي. رواه ابن ابي حاتم. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول: أن ما بمعنى الذي، وأطال القول في ذلك، وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض، وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا، بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهما امتثلا ما أمر به. وهذا الذي سلكه غريب جدا، وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم. ورواه ابن ابي حاتم باسناده عن الضحاك بن مزاحم انه كان يقراها: وما انزل على الملكين، ويقول: هما علجان من اهل بابل. ووجه اصحاب هذا القول الانزال بمعنى الخلق لا بمعنى الايحاء في قوله: وما انزل على الملكين، كما قال تعالى: وانزل لكم من الانعام 8 ازواج، وانزلنا الحديد فيه باس شديد، وينزل لكم من السماء رزقا. وفي الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. وحكى القرطبي عن ابن عباس وابن أبزة والضحاك والحسن البصري أنهم قرأوا: وما أنزل على الملكين بكسر اللام. قال ابن أبزة: وهما داود وسليمان. قال القرطبي: فعلى هذا تكون ما نافية أيضا. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: يعلمون الناس السحر وما نافية. قال ابن جرير: حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد، وسأله رجل عن قول الله تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال الرجل يعلمان الناس السحر ما أنزل عليهما أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما. فقال القاسم ما أبالي أيتهما كانت. ثم روي عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض أصحابه أن القاسم قال في هذه القصة لا أبالي أي ذلك كان إني آمنت به. وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما أنزل إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده كما سنريده إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق في قول إنه كان من الملائكة لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب بن الأحبار والسدي والكلبي ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا بربنا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة ما الإشراك. فقال والله لا نشرك بالله شيئا أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي. فقال لا والله لا نقتله أبدا. ثم ذهبت فرجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر. فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة والله ما تركتما شيئا أبيتموها علي إلا قد فعلتموها حين سكرتما. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن بكير به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء. روى عن ابن عباس وأبي أمامة عن سهل عن أبي وأبي روى عن ابن عباس وابي امامه بن سهل بن حنيف ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمه وعبد الله بن لهيعه وعمرو بن الحارث ويحيى بن ايوب وروى له ابو داود وابن ماجه وذكره ابن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيها شيئا ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مستور الحال. وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردويه حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا هشام بن علي بن هشام قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بطوله. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين وهو سنيد بن داود صاحب التفسير قال حدثنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع قال سافرت مع ابن عمر فلما كان من آخر الليل قال يا نافع انظر طلعت الحمراء. قلت لا مرتين أو ثلاثا ثم قلت قد طلعت. قال لا مرحبا بها ولا أهلا. قلت سبحان الله نجم مسخر سامع مطيع. قال ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة قالت يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب. قال إني ابتليتهم وعافيتكم. قالوا لو كنا مكانهم عصينا. قال فاختاروا ملكين منكم. قال فلم يألوا جهدا أن يختاروا فاختاروا هاروت وماروت. وهذان أيضا غريبان جدا وأقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب بن الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب قال ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب، فقيل لهم اختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت، فقال لهما إني أرسل إلى بني آدم رسلا وليس بيني وبينكم رسول، انزلا لا تشركا بي شيئا ولا تزنيا ولا تشربا الخمر. فقال كعب فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيها حتى استكمل جميع ما نهي عنه. ورواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به، ورواه ابن ابي حاتم عن احمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري به، ورواه ابن جرير ايضا حدثنا المثنى قال حدثنا المعلى وهو ابن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبه حراء قال حدثني سالم انه سمع عبد الله يحدث عن كعب بن الاحبار فذكره، فهذا اصح واثبت الى عبد الله بن عمر من الاسنادين المتقدمين، وسالم اثبت من في ابيه من مولاه في أبيه من مولاه نافع. فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب بن الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم. ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن خالد الحذائي عن عمر بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس، وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت، فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم المتكلم به يعرج به إلى السماء، فعلمها فتكلمت به فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبا. وهذا الإسناد جيد ورجاله ثقات وهو غريب جدا. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي خالد عن عمر بن سعيد عن علي قال هما ملكان من ملائكة السماء يعني وما أنزل على الملكين. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بسنده عن مغيث عن مولاه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا، وهذا لا يثبت من هذا الوجه. ثم رواه من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت، وهذا أيضا لا يصح وهو منكر جدا والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن منهل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعا لما كثر بنو آدم وعصوا دعت الملائكة عليهم الأرض والجبال ربنا لا تهلكهم، فأوحى الله للملائكة إني أزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم ولو نزلتم لفعلتم أيضا. قال فحدث أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا، فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم فاختاروا هاروت وماروت، فأهبط إلى الأرض وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بذهر. قال فوقع بالخطية، فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلما وقع بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض لا إن الله هو الغفور الرحيم، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرنا عبيد الله عن ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد قال كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر، فلما كان ذات ليلة قال لغلامه انظر هل طلعت الحمراء، لا مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله يا صاحبة الملكين. قالت الملائكة يا رب كيف تدعو صوت بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض. قال إني ابتليتهم إني ابتليتهم
فعلا هي بمعنى فلعل.
فعل إن ابتليتكم مثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا لا. قالوا قال فاختاروا من خياركم اثنين فاختاروا هاروت وماروت، فقال لهما إني مهبطوكما إلى الأرض وعاهد إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا، فأهبطا إلى الأرض وألقيا عليهم الشبق وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة فتعرضت لهما فراوداها عن نفسها، فقالت إني على دين لا يصح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثله. قال وما دينك؟ قالت المجوسية. قال الشرك. هذا شيء لا نقر به. فمكثت عنهما ما شاء الله، ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها، فقالت ما شئتما غير أن لي زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح، فإن أقررت ما لي بديني وشرطت ما لي أن تصعد بي إلى السماء فأقر لهما بدينها وأتياها فيما يريان، ثم صعدا بها إلى السماء، فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما، فوقعا خائفين نادمين يبكيان. وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين، فإذا كان يوم الجمعة أجيب، فقال لو أتينا فلانا فسألناه فطلب لنا التوبة فأتياه، فقال رحمكم الله، كيف يكتب التوبة أهل الأرض لأهل السماء؟ قال إن قد ابتلينا. قال أتياني يوم الجمعة فأتياه، فقال ما أجبت فيكما بشيء أتياني في الجمعة الثانية فأتياه، فقال اختار فقد خيرتم، ما إن أحببتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة، وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. فقال أحدهما إن الدنيا لم يض منها إلا القليل، وقال الآخر ويحك إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني الآن، إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى، وإننا يوم القيامة على حكم الله، فأخاف أن يعذبنا. قال لا، إني أرجو إن علم الله أن قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة لا يجمعهما علينا. قال فاختار عذاب الدنيا، فجعل في بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار، عاليهما سافلهما. وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر، وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح عن نافع عنه رفعه، وهذا أثبت أصح إسنادا، ثم هو والله أعلم من رواية ابن عمر عن كعب، كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. وقوله إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء، وكذا في المروي عن علي فيه غرابة جدا. وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقع الناس من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله، قالت الملائكة في السماء يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه، وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل الحرام وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر، فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم، فقيل إنهم في غيب فلم يعذروهم، فقيل لهم اختاروا منكم من أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهما، فاختاروا هارون وهاروت وماروت، فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم، وأمرهم الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئا، ونهي عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، فلبث في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق، وذلك في زمان إدريس عليه السلام. وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب، وأنهما أتيا عليها فخضع لها في القول وأرادها على نفسها، فأبت إلا أن يكون على أمرها وعلى دينها، فسألها عن دينها فأخرجت لهما صنما، فقالت هذا أعبده، فقال لا حاجة لنا في عبادة هذا، فذهب فغبر ما شاء الله، ثم أتي عليها فأرادها على نفسها ففعلت مثل ذلك، فذهب ثم أتي عليها فراوداها على نفسها، فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبد الصنم قالت لهما اختار إحدى الخلال الثلاث، إما أن تعبد هذا الصنم، وإما أن تقتل هذه النفس، وإما أن تشرب هذا الخمر، فقال كل هذا لا ينبغي، وأهون هذا شرب الخمر، فشرب الخمر فأخذت فيهما، فواقع المرأة فخشي أن يخبر الإنسان عنهما فقتلاه، فلما ذهب عنهما السكر وعلم ما وقع فيه من الخطيئة أراد أن يصعد إلى السماء فلم يستطع، وحيل بينهما بين ذلك، وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء، فنظرت الملائكة إلى ما وقع فيه فعجبوا كل العجب، وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية، فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض، فنزل في ذلك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فقيل لهما اختارا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فقال أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب، وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له، فاختار عذاب الدنيا فجعلا ببابل فهما يعذبان. وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولا عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهوية عن حكام بن سلم الرازي، وكان ثقة عن أبي جعفر الرازي به، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال حدثنا يزيد عن الفارسي عن ابن عباس قال أن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض، فرأوهم يعملون المعاصي، فقالوا يا رب أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي، فقال الله أنتم معي وهم غياب عني، فقيل لهم اختاروا منكم ثلاثة، فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض على أن يحكموا بين أهل الأرض، وجعل فيهم شهوة الآدميين، فأمروا ألا يشربوا خمرا ولا يقتلوا نفسا ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثن، فاستقال منهم واحد فأقيل، فأهبط اثنان إلى الأرض فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها مناهية، فهوياها جميعا ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها فأراداها، فقالت لهما: لا حتى تشربا خمري وتقتل ابن جاري وتسجدا لوثني. فقالا: لا نسجد. ثم شرب من الخمر ثم قتلا ثم سجدا، فأشرف أهل السماء عليهما. فقالت لهما: أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما. فأخبراها فطارت فمسخت جمرة، وهي هذه الزهرة. وأما هما فأرسل إليهما سليمان وداود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فهما مناطان بين السماء والأرض. وهذا السياق فيه زيادة كثيرة وإغراب منكرة، والله أعلم بالصواب. وقال عبد الرزاق: قال معمر قال قتادة والزهري عن عبيد الله بن عبد الله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كان ملكين من الملائكة، فأهبطا ليحكما بين الناس. وذلك أن الملائكة سخر من حكام بني آدم، فحاكمت إليهم امرأة فحاف لها، ثم ذهب يصعدان فحيل بينهما بين ذلك، ثم خير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. وقال معمر قال قتادة: فكان يعلمان الناس السحر، فأخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال أسباط عن السدي أنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض بأحكامهم، فقيل لهما: إني أعطيت بني آدم 10 من الشهوات فبها يعصونني. قال هاروت وماروت: ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما: انزلا فقد أعطيتكما تلك الشهوات 10 فاحكما بين الناس. فنزل ببابل دنباوا، فكان يحكمان حتى إذا أمسيا عرجا، فإذا أصبح هبطا، فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجها، فأعجبهما حسنها، واسمها بالعربية الزهرة الزهرة، وبالنبطية بذخت، وبالفارسية أناهيد. فقال أحدهما لصاحبه: إنها لتعجبني. قال الآخر: قد أردت أن أقولك فاستحييت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم، ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إن لنا نرجو رحمة الله. فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسها، فقالت: لا حتى تقضيا لي على زوجي. فقضيا لها على زوجها، ثم وعدتهما خريبة من الخريب يأتيانها فيها فأتياها لذلك. فلما أراد الذي واقعها قالت: ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء وبأي كلام تنزلان منها؟ فأخبراها فتكلمت فصعدت، فأنساها الله ما تنزل به، فبقيت مكانها وجعلها الله كوكبا. فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها، فقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت. فلما كان الليل أراد أن يصعد فلم يطيق، فعرف الهلكة فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فعلق ببابل وجعل يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت، فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم، وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات. فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم، فاختاروا فلم يألوا إلا هاروت وماروت. فقال لهما حين أنزلهما: أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومن معصيتهم؟ إنما تأتيهم الرسل والكتب والبينات من وراء وراء، وأنتما ليس بيني وبينكما رسول، فافعلا كذا وكذا ودعا كذا وكذا. فأمرهما بأمر ونهاهما، ثم نزل على ذلك: ليس أحد أطوع لله منهما، فحكما فعدلا. فكان يحكمان في النهار بين بني آدم، فإذا أمسيا عرجا، فكان مع الملائكة، وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان، حتى أنزلت عليهم الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم، فقضيا عليها. فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه، فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدت؟ قال: نعم. فبعث إليها أن ائتيانا نقضي لك. فلما رجعت قال: وقضيا لها. فأتتهما فتكشف لها عن عورتيهما، وإنما كانت شهوتهما في أنفسهما، ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذتها. فلما بلغ ذلك واستحل فتنا، فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت، فلما أمسيا عرجا فزجرا، فلم يؤذن لهما ولم تحملهما أجنحتهما. فاستغاث برجل من بني آدم فأتياه، فقال: لادع لنا ربك. فقال: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قال: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. فوعدهما يوما وغدا يدعو لهما، فدعا لهما فاستجيب له، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. نظر أحدهم إلى صاحبه فقال: ألا تعلم أن أفوج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا، وفي الخلد، وفي الدنيا 9 مرات مثلها؟ فأمر أن ينزلا ببابل، فثم عذابهما، وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما. وقد روى في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس المقدم بن حيان وغيرهم. قصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بصر ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله، قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حدثت ذلك، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل فيه. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، كانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما أمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر؟ فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري، فارجعي. فأبيت وقلت لا. قال: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم افعل، فرجعت اليهما، فقال: افعلت؟ فقلت نعم. فقال: هل رايت شيئا؟ فقلت: لم ارى شيئا. فقال: لم تفعلي، ارجعي الى بلادك ولا تكفري، فانك على راس امري. فارببت وابيت. فقال: اذهبي الى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعررت وخفت، ثم رجعت اليهما فقلت: قد فعلت. فقال: فما رايت؟ فقلت: لم أرى شيئا. فقال: كذبت، لم تفعل، ارجع إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأرببت وأبيت. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني، فذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه، فجئتهما فقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارسا مقنعا خرج مني، فذهب في السماء حتى ما أراه. فقال: صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت: بلى، لم تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري. فبذرت وقلت: أطلعي، فأطلعت. وقلت: أحقلي، فأحقلت. ثم قلت: أفركي، فأفركت. ثم قلت: أيبسي، فأيبست. ثم قلت: أطحني، فأطحنت. ثم قلت: أخبزي، فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان، سقط في يدي، وندمت والله يا أم المؤمنين، والله ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. ورواه ابن ابي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم، وزاد بعد قولها: ولا افعلها ابدا. فسالت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثه وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف ان يفتيها فيما لا يعلمه، الا انه قال: قد قال لها ابن عباس او بعض من كان عنده: لو كان ابواك حييين او احدهما لكان يكفيانك. قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناه بالضمان. قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوك أهل حمق وتكلف بغير علم. فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها. وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان، لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال. وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخييل، كما قال الله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واستدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابل الدنباون، كما قاله السدي وغيره. ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني وهب حدثني ابن وهب قال حدثني قال حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن ابي صالح الغفاري ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاء المؤذن يؤذنه بصلاه العصر، فلما برز منها امر
يعزمه
ان يصلي
يعني
المغرب.
يعلمه
نعم،
نعم
احسن الله. فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبرة، ونهاني أن أصلي ببابل فإنها ملعونة. وقال أبو داود حدثنا.
جزاك الله خير.
آمين اللهم شيخنا، بارك الله
تفضل
فيك.
شيخ سلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه وبه نستعين. بإسنادكم شيخنا حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير نقرأ: وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود، قال: فلما خرج مكان برز. وهذا الحديث حسن عن الإمام أبي داود، لأنه رواه وسكت عنه، ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل، كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين. قال أصحاب الهيئة: وبعد ما بين بابل، وهي من إقليم العراق عن البحر.
يتحدث عن المسافة.
نعم. قال أصحاب الهيئة: وبعد ما بين بابل، وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي، ويقال له أوقيانوس، 70 درجة، ويسمون هذا طولا، وأما عرضا وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب، وهو المسمات لخط الاستواء.
وهو المسامت يعني الموازي.
وهو المسامت لخط الاستواء 32 درجة، والله أعلم. وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي، وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه فعلمه فعلمه
تعلمه
فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلم خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرتاه يا حسرتاه، يا ويله، ماذا أصنع؟ وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم، أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهما الميثاق ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. رواه ابن حاتم. وقال قتادة: كان أخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال قتادة والسدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقالا له: لا تكفر، إنما نحن فتنة، فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء منه، وذلك غضب الله. فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر، فذلك قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج في هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر، وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار. ومنه قول الشاعر: وقد فتن الناس في دينهم، وخل ابن عفان شرا طويلا. وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد جيد وله شواهد أخر. وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت. وسبب التفرق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضه أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال سفيان الثوري إلا بقضاء الله، وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد، وقال الحسن البصري وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال نعم من شاء الله سلطه عليهم ومن لم يشأ لم يسلط، ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله، كما قال تعالى وفي رواية كما قال الله تعالى. وفي رواية عن الحسن أنه قال لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره. ولقد علموا لمن وليس له نفع يوازي ضرره. ولقد علموا لمن اشترى، قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أن ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس ومجاهد والسدي من نصيب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ما له في الآخرة من جهة عند الله. وقال الحسن ليس له دين. وقال سعد عن قتادة ما له في الآخرة من خلاق، قال ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول تعالى ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل لو كان لهم علم بما وعظوا به، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد استدل بقوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف، وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال أحمد بن حنبل: صح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أذنوا في قتل الساحر. وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث، والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا. قلت: قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعة، والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى. ورآه رجل من صالحي المهاجرين، فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه، والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب، فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله، فقال: أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر وحمل
على
الشافعي
سحر
رحمه الله
يكون شركا.
على سحر يكون شركا، والله أعلم. حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى وتلك الكلمات المعينة. فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا خلافا للفلاسفة والمنجمين الصابئة. ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وأن السحر عمل فيه، وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها، وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحر. قال: وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة. ثم قال بعد هذا: المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. اتفق المحققون على ذلك، لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا؟ هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة. وهذا الكلام فيه نظر من وجوه، أحدها قوله: العلم بالسحر ليس بقبيح، إن عني به ليس بقبيح عقلا، فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا، ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر، وفي الصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. في السنن: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله: ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك. كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث؟ واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم، وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي ولم بالعلم الشرعي
ولما قلت لما قلت
نعم بالعلم الشرعي ولما قلت إن هذا منه ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد، لأن معظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم إن المعلومة بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية. الأول سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة، وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم، وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه فيما ذكره القاضي ابن خلكان وغيره، ويقال إنه تاب منه، وقيل إنه صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المضمون به، إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتنسكون به. قال: والنوع الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه. قال: وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران، وما ذلك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق، وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال فإذا عرفت هذا فنقول: النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا، فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأدوات، وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية، فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم، وإذا كانت ضعيفة شديد التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا في هذا البدن. ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس والرياء. قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال، وهو على قسمين: تارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك ما نهى الله عنه ورسوله، وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة، ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم، كما أن الدجال لعنه الله له من الخوارق العادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا لعنه الله، وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا يطول جدا، وليس هذا موضوع.
نعم، جزاك الله خيرا، نقف هنا إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.